بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا ثلاث اجزاء من الكتاب المقدس من سفر العدد لموسى النبي الاصحاح 21 من اول الايه 5. وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين: لماذا اصعدتمونا من مصر لنموت في البريه؟ لانه لا خبز ولا ماء، وقد كرهت انفسنا الطعام السخيف. فأرسل الرب على الشعب الحياة المحرقة فلدغت الشعب، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا: قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فصل إلى الرب ليرفع عنا الحياة. فصلى موسى لأجل الشعب، فقال الرب لموسى: اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيى. فصنع موسى حية من نحاس ووضعها على الراية، فكان متى لدغت حية إنسانا ونظر إلى حية النحاس يحيى. والجزء الثاني من إنجيل القديس يوحنا الإصحاح الثالث الآية 14: وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة الأبدية. والآية الأخيرة في نفس الإصحاح: الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. ومن سفر ملوك الثاني الإصحاح 18 الآية الأولى: ملك حزقية ابن أحاز ملك يهوذا كان ابن 25 سنة حين ملك، وملك 29 سنة في أورشليم، واسم أمه آبي ابنة زكريا، وعمل المستقيم في عيني الرب حسب كل ما عمل داود أبوه. هو أزال المرتفعات وكسر التماثيل وقطع السواري وسحق حية النحاس التي عملها موسى، لأن بني إسرائيل كانوا في تلك الأيام يوقدون لها ودعوها ناحشتان مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. كل سنة طيبين أحبائي. النهاردة 9 برنهات عشية عيد الصليب، وفي الحقيقة كنت بفكر وإحنا نتكلم عن بركة من بركات الصليب، لكن لقيت مقالة واحد بعتها تقريبا لكتير من كنايس، وبعتها على إيميل مكتوبة باسم الدكتور حنين عبد المسيح. بيقول انه بعد بحث ودراسة وجد انه العبادات الوثنية تأصلت داخل الكنيسة، وبالاكتر الكنيسة القبطية ممتدة من العبادات الوثنية الفرعونية. ومن هذه الاشكال للعبادات الوثنية زي ما هو بيقول اكرام الكنيسة للصليب والسجود له وايقاد الشموع امامه وتقديم البخور امام الصليب. ففي الحقيقة يعني حبيت ان احنا نرد على الحتة دي، وخصوصا واحنا بنحتفل بعيد الصليب: هل اكرام الصليب عبادة وثنية؟ وهل هي ممتدة من مصر الفرعونية، وكنيسة مصر هي اللي تسببت في ان العبادة دي تتأصل في المسيحية؟ وبعد كده علشان ما نعدمش البركة الروحية هنتكلم عن بركة من بركات الصليب. اولا يا احبائي، قصة العيد اللي احنا بنحتفل بيه دوت منشأها ازاي؟ في القرن الـ13 في قس مؤرخ كنسي اسمه ابن العسال كتب مجموعة كتب شهد فيها بالقصة الآتية. قال انه في القرن الرابع ظهرت علامة الصليب كبيرة في السماء للملك قسطنطين، وكان مكتوب تحت هذه العلامة: بهذا تغلب. وفعلا قسطنطين لما شاف علامة الصليب الكبيرة ديت عمل راية كبيرة للصليب، هو كان غير مسيحي، وعين 50 راجل في الجيش بتاعه يحملوا الراية ديت وهم داخلين للحرب، ورسم علامة الصليب ديت على الجنود بتوعه على الأسلحة، ودخل قسطنطين اللي كان حتى ذلك الوقت لم يعتنق المسيحية بإشارة الصليب وكسر الحرب. علشان كده نسمع في إبصالية العيد، الإبصالية دي بتتقال قبل رفع بخور عشية، اللي مننا بيجي بدري شوية بيعملوا الشمامسة التسبيحة بتاعت عشية، يقولوا فيها إبصالية بتاعت العيد بتاعت النهاردة، تتقال فيها قسطنطين محب المسيح رأى علامة الصليب في جلد السماء وآمنا بيسوع المسيح وأيضا صنع رسمه فغلب في الحروب. هذه القصة يا أحبائي موثقة تاريخيا، صح ابن العسال هو أول من ذكرها في مصر في القرن الـ13، لكن موثقة تاريخيا بنواحي كثيرة. الأمر الأولاني أنه فعلا التاريخ بيشهد، زي ما شهد يوسابيوس المؤرخ الكنسي المعروف وأيضا مؤرخين أخر منهم أندرو ميلر مؤرخ بروتستانتي، شهدوا أنه الملك قسطنطين فعلا زي ما كتب التاريخ بتقول غلب ودخل مدينة روميا، وأول ما دخل المدينة عمل تمثال كبير للصليب وكتب تحت التمثال هذه العلامة أنقذت مدينتكم وحررتها من نير الطاغية. كتب التاريخ بتشهد بهذا، وأيضا تشهد كتب التاريخ أنه جمع كل شعراء روما استقبلوا قسطنطين وهو داخل غالب في الحرب دي، وكلهم مدحوا علامة الصليب، شهادة تاريخية تؤكد أنه فعلا الصليب ظهر للملك قسطنطين. وأيضا برهان آخر على هذه القصة أنه قسطنطين اعتنق المسيحية بسبب هذه الرؤية. أيضا يحكي التاريخ يوسابيوس أكد هذا الأمر أنه الملك قسطنطين لما غلب بنى مدينة القسطنطينية اللي هي في تركيا دلوقتي، وسمى القسطنطينية على اسم وجعلها عاصمة له، وعمل ميدان في هذه العاصمة وحط فيه تمثال كبير للصليب. حقائق يؤكدها التاريخ تؤكد ظهور إشارة الصليب للملك قسطنطين. بسبب هذه الرؤية أمه الملكة هيلانا، وكان في الوقت دوت عندها 80 سنة، تحرك قلبها للبحث عن خشبة الصليب. وبرضو اللي حضر قبل تسبيحة العشية شمس بيقرى الضفنار، في الضفنار بنحكي قصة الملكة هيلانا وإزاي راحت ب3000 جندي لمدينة أورشليم علشان تبحث عن خشبة الصليب. بعد بحث طويل وجدت راجل اسمه يهوذا شيخ يهودي وضيقت عليه، فاعترف بالمكان اللي موجود في الصليب انه تحت كومة كبيرة من الزبالة في هضبة الجلجسة، وفعلا أزالت الكومة ديت ووجدت 3 خشبات، خشبة المسيح أقامت ميت، فعرفوا إن هي ديت الخشبة. وأيضا وجدت المسامير اللي صمر بها السيد المسيح، وبعتت المسامير ديت لابنها قسطنطين، وكان فيما بعد كل ما يخرج في الحرب يحط مسمار في الخوذة بتاعته، وصار دوت تقليد عند قواد الجيوش. أيضا ذكر الأمر دوت في الإبصالية بتاعت العيد النهاردة، نقول فقامت الملكة هيلانا وذهبت إلى مدينة الرب أورشليم وطلبت باجتهاد خشبة الصليب المقدس. أيضا ذهاب الملكة هيلانا والبحث عن خشبة الصليب أمر مؤكد في كتب التاريخ. في مؤرخ اسمه ثيودوريت، ده مؤرخ عالمي يعني مش مؤرخ كنسي، في آخر القرن الرابع وأول القرن الخامس أكد قصة الملكة هيلانا. كذلك سقراط ده مؤرخ كنسي في ذات الفترة كتب نفس القصة، إزاي الملكة هيلانا راحت وبحثت ووجدت 3 خشبات وخشبة أقامت ميت. هذا الكلام أول من ذكره في الكنيسة القديس أمبروسيوس في القرن الرابع، ثم فيما بعد ذهبي الفم أكد قصة الملكة هيلانا، ثم فيما بعد القديس كيريلوس الأورشليمي. هذا الكلام تعترف به الكنيسة السريانية والكنيسة المارونية وكنيسة روما وكنيسة الأقباط وكنيسة اليونانية، يعني أمر العالم كله بيعترف به، وهو ظهور علامة الصليب للملك قسطنطين وكان دي سبب في إيمانه، أيضا بحث الملكة هيلانا عن خشبة الصليب. كل الكنائس ديت في الشرق وفي الغرب بتؤمن بالقصتين دول. الاختلاف الوحيد هو في الآتي، البعض قال إنه خشبة المسيح أقامت ميت، بعض الكنائس الأخرى في التقليدات بتاعتها قالت إن خشبة الصليب شفت امرأة مريضة. ده الاختلاف الوحيد، لكن الكل بيأكد ذات القصة. أيضا يوحنا ذهبي الفم كان له رأي آخر، قال إن عرفوا خشبة الصليب ما ذكرش لا إقامة ميت ولا شفاء امرأة، لكن قال كان عنوان علته موجود على الخشبة فعرفوا إن دي خشبة الصليب. يبقى إذن دوت أمر مؤكد في كل الكنائس شرقا وغربا. هناك عيد آخر للصليب، والعيد دوت بيرجع للقرن السابع، يسمى عيد رفع الصليب، عيد اكتشاف الملكة هيلانا للصليب. ده العيد الأساسي بتاع الصليب اللي احنا فيه دلوقتي. هناك عيد آخر للصليب، العيد دوت بيرجع للقرن السابع، قصته ان الفرس قاموا ضد الروم وهزموهم، ودخلوا الفرس مدينة القدس وحرقوا أجزاء من كنيسة القيامة واستولوا على خشبة الصليب. الملكة هيلانا بعد ما وجدت الخشبة بنت كنيسة القيامة، ودشنت هذه الكنيسة بحضور البابا أثناسيوس من ضمن البطارقة اللي حضروا، ووضعت في كنيسة القيامة خشبة الصليب. كلام دوت في القرن الرابع أيام الملكة هيلانا والملك قسطنطين، ظلت فيها لغاية القرن السابع. جيهم الفرس هجموا على مدينة أورشليم فخدوا الصندوق الفضة اللي فيه خشبة الصليب وخدوا معاهم إلى مدينته. لم يتحرك الروم رغم أنهم احتلوا أورشليم اللي كانت في الوقت دوت تحت سيطرة الروم، إلى أن سخر ملك الفرس من الصليب ومن المسيحية، فحركت حمية هرقل ملك الروم فقام ضد الفرس. بعد 6 سنين قدر يهزمهم، ودخل القسطنطينية غالب في أغسطس سنة 629 ميلادي، ورجع خشبة الصليب من القسطنطينية، رجعها إلى مدينة أورشليم، ودخل مدينة أورشليم في 21 مارس سنة 630 ميلادي، خلع عنه التاج الملكي واللبس الملكي ومشي حافي القدمين حامل على كتفه خشبة الصليب متشبه بالسيد المسيح، ودخل من أحد أبواب أورشليم وحط الخشبة في ذات المكان في كنيسة القيامة. هذا الاحتفال هو الاحتفال الأساسي لكل الكنائس الغربية، يسموه عيد رفع الصليب. وبيسمى رفع الصليب ليه؟ لأن هرقل لما استرد الخشبة من القسطنطينية وراح بيها مدينة أورشليم، كان في الوقت دوت موجود أسقف في مدينة أورشليم يسمى مكاريوس، مكاريوس الأورشليم، هو والملك هرقل راحوا في الجلجسة ورفعوا الخشبة في المكان اللي صلي فيها السيد المسيح قبل ما يحطوها في كنيسة القيامة. فعلشان كده تسمى العيد عيد رفع الصليب. والكتب التاريخية بتحكي ازاي انه مكاريوس الأسقف رفع الخشبة وكل الشعب صرخ يا رب ارحم، والكل سجد امام خشبة الصليب. اذا الصليب له عيدان في كل الكنائس شرق وغرب. العيد الاول ده اللي احنا فيه دلوقتي في 10 برامهات، دوت بيوافق 19 مارس، ده ظهور خشبة الصليب على ايد الملكة هيلانا. نفس العيد دوت بيعترف بيه الغرب، بس احنا بنحتفل بيه في 19 مارس، هما بيحتفلوا بيه في 5 أو 6 مارس. سبب الاختلاف احنا عارفين انه كان العالم كله ماشي بتقويم يسمى التقويم اليولياني، لغاية ما جه غريغوريوس بابا من بابوات روما، وعن طريق العلماء اعادوا التاريخ، وجدوا انه في بعض الخلافات، فعمل تقويم جديد يسمى التقويم الأغريغوري. فالتقويم الأغريغوري خلى يوم 19 مارس يوم 5 أو 6 مارس اللي هو السبب في اختلاف عيد الميلاد. احنا بنحتفل بيه 7 يناير، الغرب بيحتفل بيه 25 ديسمبر، نفس الفترة اللي هي الفرق ما بين التقويم اليولياني اللي يعتبر 19 مارس بيه عن التقويم الأغريغوري المعدل اللي يعتبر 5 أو 6 مارس، لكن هو ذات العيد. يعني الفرق اختلاف تقويمات لا أكتر ولا أقل، لكن يحتفل الغرب بالعيد بتاع النهاردة دوت 10 برامهات 19 مارس، كل الكنائس الغربية تحتفل بيه، بس هم احتفلوا بيه يوم 5 أو 6 مارس. يمشي بالتقويم الإغريغوري كنائس اليونان بتعمل العيد اللي احنا فيه النهاردة، بس اليونان احتفلت بيه قبلنا.
بعض الغرب بيحتفلوا بالعيد دوت يوم 3 مايو، بيعتبروا أن الملكة هيلانا اكتشفت الصليب في شهر مايو، لكن في الحقيقة اللي شبه مؤكد تاريخيا أن الملكة هيلانا اكتشفت الصليب في الربيع، يعني في مارس، يعني التاريخ بتاعنا ده هو الأدق اللي هو 10 برمهات اللي هو 19 مارس بالتقويم اليولياني أو 6 أو 5 مارس بالتقويم الأغرغوري، ده الميعاد الدقيق للصليب. لكن في النهاية ده عيد الشرق والغرب بيحتفلوا بيه ظهور الصليب على يد الملكة هيلانا. العيد الثاني اللي هو بيجي في 17 توت ده تكريس كنائس القيام اللي اتحطت فيها خشبة الصليب، وده العيد الأساسي للصليب عند الغرب، بيجي في شهر سبتمبر زي ما بيجي عندنا. احنا عندنا نسميه عيد الصليب، هم يسموه عيد رفع الصليب، لان شفنا ازاي مكاريوس الاورشليمي رفع الخشبه هو وهرقل على هضبه الجلجس. يبقى اذا العيدين دول كل الكنائس شرقا وغربا في العالم كله تحتفل بعيدان للصليب، الاختلاف فقط في ميعاد العيد، وده راجع لاختلاف التقويم ما بين الشرق وما بين الغرب، هم ماشيين بالتقويم الاغريغوري، احنا ماشيين بالتقويم اليولياني. يبقى إذن هذا العيد زي ما احنا شايفين احبائي كنيسة مصر ملهاش فيها اي دور، ده اول من بدا احتفالا بعيد ظهور الصليب بدا في اورشليم في القرن الرابع، ثم فيما بعد انتشر في العالم كله شرق وغرب. يبقى منين يدعي الدكتور حنين انه بعد دراسة وبعد بحث وجد ان دي عادة مصرية منحدرة من الحضارة الفرعونية؟ ده كنيسة أورشليم هي اللي أسست العيد وانتشر في العالم كله. طب استكمالا لقصة الصليب، علشان نبقى عارفين بقية القصة، لما الملك هرقل رجع خشبة الصليب لأورشليم، فضلت الخشبة موجودة في كنيسة القيامة لغاية ما العرب دخلوا فتحوا أورشليم. في الحقيقة هنا لابد ان احنا نذكر انه هرقل رغم انه عمل عظيم في استرداد خشبة الصليب من الفرس، لكن في الحقيقة قتل كتير من اليهود في بحثه عن خشبة الصليب، والموضوع دوت خلى اليهود في حقد شديد ضد الرومان، فكانت النتيجة انه لما العرب جهم اورشليم يفتحوها اليهود تعاطفوا معاه، بل كانوا بيدلوا العرب على مكان اختباء الرومان، فده أسرع بسقوط مدينة أورشليم، فسقطت المدينة في إيدين العرب، وده راجع للخطأ اللي ارتكبه هرقل في البحث عن الصليب. الصليب أساسا يا أحبائي لما المسيح رفع عليه غفر لصليبيه، فما كانش يليق إطلاقا حتى في بحث هرقل عن خشبة الصليب إنه يبيد كثير من اليهود، مذبحة التاريخ بيعترف بيها، لأنه نفس السيد المسيح قال من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ، وبسبب هذا سقطت الروم أو أورشليم اللي كان بيحكمها الروم في إيد العرب، وليس إن ربنا زعلان كما ادعى الدكتور حنين إن ربنا زعلان من الملك قسطنطين لأنه هو دخل العبادة الوثنية في الكنيسة، فالعقاب إنه مدينة إنه المملكة الرومانية انقسمت وراحت، لا الكلام ده مش حقيقي، الكلام دوت راجع لخطأ الملك هرقل إنه عمل مذبحة في وسط اليهود، وكلمة المسيح واضحة من أخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. فلما استولوا العرب على أورشليم المسيحيين راحوا مهربين خشبة الصليب لمدينة القسطنطينية، راحوا العرب راحوا أيضا مدينة القسطنطينية وفتحوها على إيد محمد الفاتح، واستولوا على المدينة وحولوا أشهر كنيسة فيها كنيسة أجية صوفية، الكنيسة اللي كان يعز فيها ذهبي الفم، حولوها الأول لمسجد وحاليا هي متحف. طبعا كل دوت دينونة الله وقضاء الله بسبب خطأ هرقل في إبادة كثير من اليهود. أيضا أحب أوضح نقطة هنا برضو أحب أن نتطرق ليها في كلامه، نحن لا ننكر أخطاء الملك قسطنطين، ملك قسطنطين ملك بار، الكنيسة تضع ضد المجمع بتاع تسبيحة نص الليل ونذكره في الإبصالية ونطلب صلاته والملكة هيلانا، لكن ليست معنى القداسة العصمة، مش كون ان الكنيسة بتعترف بقداسة الملك قسطنطين والملكة هيلانا ليس معنى هذا ان احنا بنصف قسطنطين بالعصمة، قسطنطين اخطأ، ومن أخطاء قسطنطين أمر إحنا ما بننكرهوش هو اضطهاد قسطنطين للبابا أثناسيوس. بس لما نرجع للتاريخ نفهم سبب هذا الاضطهاد. سبب هذا الاضطهاد يا أحبائي علشان نكون عارفين إنه الملك قسطنطين كان له واحد اسمه أسقف يوسابيوس أسقف نيقوميديا، وده اللي عمد الملك قسطنطين، وكان له صديق قوي جدا يوسابيوس المؤرخ، الاثنين اسمهم يوسابيوس. صديق الملك قسطنطين يوسابيوس المؤرخ والأسقف اللي عمده وأب اعترافه يوسابيوس أسقف نيقوميديا، الاثنين كانوا يميلون لأقوال أريوس، يوسابيوس القيصري ويوسابيوس أسقف نيقوميديا أب اعتراف ومعمد الملك قسطنطين، الاثنين كانوا مش شايفين في أخطاء في تعليم أريوس، فكانوا هم اللي بيحركوا الملك قسطنطين ضد البابا أثناسيوس. لكن في النهاية لا ننكر خطأ الملك قسطنطين تجاه البابا أثناسيوس، ورغم هذا لا يتهكم علينا الدكتور حنين ان احنا نطلب شفاعة الملك قسطنطين، نحن لا نؤمن بعصمة احد. قسطنطين قديس، وفي مواضع اخرى في تاريخ الكنيسة تشهد بعض الرؤى لظهور الملك قسطنطين لبعض الاباء الرهبان عند وقت نياحتهم، وشهد ان المسيح اكرمه في السماء لكن لم يصل لكرامة الرهبان زي ما بيشهد سنكسار الكنيسة. يبقى ما عندناش أي مشكلة أنه الملك قسطنطين نذكر له بكل إجلال هو وأمه الملكة هيلانا إن أظهروا لينا خشبة الصليب، رغم أن احنا لا ننكر اضطهاد الملك قسطنطين للبابا أثناسيوس، مش إنسان معصوم. أيضا ما يتعبناش شيء أن احنا نعرف أن قسطنطين قبل المعمودية على فراش الموت، لأنه في القرن الرابع وبداية القرن الخامس صار فكر في الكنيسة أنه أدام المعمودية بتغفر الخطايا وده حق، فأجلوا المعمودية لغاية وقت الموت، لأنه فهموا كلمة بولس الرسول في عبرانيين 10 الذين استنيروا وسقطوا لا يمكن تجديدهم أيضا للتوبة، ففهموا في الوقت دوت أنه معنى الآية أنه اللي تعمد ويغلط ملهوش توبة. فصار في القرن الرابع والقرن الخامس فكر في الكنيسة انه الانسان ياخد المعمودية قبل الموت عشان ما يغلطش بعديها. فقسطنطين بسبب هذا هو والملكة هيلانا اتعمدوا على فراش الموت، امر ثابت تاريخيا ما عندناش منه اي مشكلة. يبقى اذا الاحتفالين بتوع الصليب موثقين تاريخيا، مش كنيسة مصر هي اللي بدت الاحتفال بالصليب، ده بدأ في اورشليم ومن اورشليم انتشر للعالم كله. يبقى منين بقى العبادة الوثنية الفرعونية هي اللي دخلت عبادة الصليب زي ما بيدعي؟ طيب هيجي لنا سؤال تاني، طب الاحتفال بعيد الصليب بدأ في القرن الرابع أيام الملك قسطنطين، طب قبل القرن الرابع كان الصليب غير مكرم في الكنيسة؟ وإن قسطنطين هو اللي دخل للمسيحية إكرام الصليب؟ إطلاقا يا أحبائي دي مغلطة. ليه مغلطة؟ لأنه أول من شهد لإكرام الصليب العلامة ترتليان ده في سنة 150 ميلادية، 150 سنة بعد المسيح، شهد العلامة ترتليان بالآتي، قال في جميع أسفارنا وتحركاتنا عندما ندخل وعندما نخرج، عندما نلبس ملابسنا وعندما نخلعها، عندما نجلس على المائدة، عندما نشعل مصابيحنا وعندما نطفئها لننام، في جلوسنا وفي كل أعمالنا نرشم أنفسنا بعلامة الصليب. كلام دوت كتبوا إيه؟ أول من شهد لهذا ترتليان سنة 150 ميلادي. وبقت رشمة الصليب وإكرام الصليب ده تقليد قديم في الكنيسة من قبل الملك قسطنطين، ده إحنا بنرى في رشم الصليب إعلان العقيدة الإيمانية بتاعتنا. أولا في رشمة الصليب نشهد للثالوث باسم الآب والابن والروح القدس، الثالوث نشهد لإيماننا بالوحدانية الله الواحد، نشهد في رشمة الصليب بتجسد الابن نزل من السماء ونروح قايلين عند الابن نجيبها عند السرة كده عند البطن، يبقى المسيح نزل إلى بطن أمنا العذراء التجسد، وبعد كده وإحنا بنقول الروح القدس ننقل إيدينا من الكتف الشمال للكتف اليمين، إيمان بعمل الفداء إن المسيح بصليبه نقلنا من التدبير الشمالي إلى التدبير اليميني، نقلنا من الذين عنهم شمال الملك اذهبوا عني يا ملعين إلى المباركين تعالوا يا مباركي أبي العالمين رسوا الملك. أيضا التاريخ بيشهد أنه من قبل القرن الرابع أنه إشارة الصليب، رشمة الصليب علينا ديت مرت بعدة مراحل، ده قبل الملك قسطنطين. كان في البداية كانوا المسيحيين من القرون الأولى يرشموا علامة الصليب على الجبهة، يا إما يرشموها بصبع واحد يا إما بالصوابع كلها، يا بالإبهام يا بالإيد كلها يرشموها على جبهته. وأكد هذا أوريجانوس ديديموس الضرير، فم الذهب كيريلوس الأورشليمي، قديس باسيليوس. طبعا كل دول ليهم أقوال، بس أنا مش حابب الموضوع يبقى دراسي قوي، علشان كده الأقوال دي كلها موجودة، وإن ربنا أراد نبقى نطبع الكلمة ديت ونحط فيها الأقوال ديت. يبقى إذن ده أمر من قبل الملك قسطنطين إنه المسيحيين بيرشموا زواتهم بعلامة الصليب. طب رشمة الصليب بالوضع الحالي إن إحنا نحط إيدينا على الرأس وننزل للبطن وبعد كده الكتفين، دي بدت من القرن السادس، لكن قبل كده كانت إشارة الصليب يرشموها المسيحيين على الجبهة بتاعتهم. أيضا يعرفنا التاريخ منين جاء دق الصليب على الإيد في أيام المماليك في القرن الـ13. المماليك دول من أكتر الخلافات، الخلافة العربية يعني الخلافة يعني جت دولة العباسية، دولة الأمورية، دولة الأيوبية، دولة المماليك، الدول الإسلامية ديت أو الممالك الإسلامية ديت، من أكتر من فيهم اضطهد. طبعا كلهم كان ليهم دور في اضطهاد الكنيسة، لكن كان أكترهم المماليك. شهدت الكنيسة أيام صعبة جدا أيام المماليك. فاللقباط في مصر نوع من التمسك بالإيمان المسيحي والمجاهرة به، بدوا يدقوا الصليب على المعصم. الكلام دوت أول ما بدأ في التاريخ، بدأ في القرن الـ13 أيام المماليك في مصر طبعا. وكل أسرار الكنيسة بلا استثناء اللي بتمارس من القرون الأولى تمارس بعلامة الصليب. سر المعمودية نرشم فيه الصليب على المعمد وعلى المية، الميرون ندهن 36 رشمة بمثال الصليب، الاعتراف نحط الصليب على رأس المعترف، الزيجة نزيج الرجل والمرأة نحن وضعين الصليب كيما يوحدهم، سر الكهنوت يرشم الأب البطرك الصليب على رأس اللي مدعو لهذه النعمة، مسحة المرضى نمسح بمثال الصليب. كل أسرار الكنيسة تمارس. طبعا سر الإفخارستيا تقريبا 18 على ما أذكر 18 مرة الكاهن يرشم الصليب على الشعب ويرشم الصليب على الأسرار في القداس. فكل أسرار الكنيسة تمارس بالصليب، ده من قبل الملك قسطنطين. يبقى إذن مش بداية إكرام الصليب بدأ بالملك قسطنطين، لا دي الكنيسة بتكرم الصليب من زمان، لكن ظهور خشبة الصليب هو اللي دخل عيد اسمه عيد الصليب. طب قبل هذا، قبل هذا كانت كل الكنائس يوم احتفال الصليب يوم الجمعة العظيم، أعظم احتفال للصليب. انتوا لو جيتوا للحقيقة أقول لكم بصراحة، إحنا يعني ما تزعلوش مني، إحنا أقل كنيسة بنحتفل بالصليب يعني حقيقة. إيه احتفلنا بالصليب؟ دينا عملنا عشية، كسرنا الصوم، إيه بس. لا دي الكنائس التانية يعني في أورشليم ياخدوا الصليب يزفوا بيه المدينة كلها، يطلعوا يلفوا بيه في المدينة. ده الكنيسة القبطية يعني نكرم الصليب جدا، لكن في مظاهر الاحتفال لا، احنا نعتبر اقل من كنائس اخرى، يمكن بسبب ظروف البلد وانه الكنيسة ما بتاخدش حرية عبادة بالكفاية، فالاحتفال كله داخل الكنيسة. فمش كنيسة مصر يا احبائي هي اللي ابدعت او بدعت او بدأت اكرام الصليب امتداد من العبادة الوثنية ودخلته للكنائس، ابدا احبائي، ده من أورشليم وانتشر، ومن قبل أورشليم زي ما احنا شايفين إكرام الصليب، رشم الصليب من العصور الأولى في كل الكنائس الشرق وغرب. ده أنا عايز أقول أكتر من كده، ده مش بس رشم الصليب وإكرامه، بل السجود للصليب. الكنيسة البيزنطية اللي هي اليونان في عيد الصليب يقولوا زي إبصالية كده، بس ما عرفش طبعا هما بيسموها إيه. طبعا احنا الإبصالية دي ترتيلة بس تتقال الأرباع بتاعتها بترتيب الحروف القبطي، كل رقب بالحرف القبطي الأولاني، الحرف القبطي الثاني، تتقال إبصالية. ففي كنيسة اليونان في عيد الصليب يقولوا كده: هلموا أيها الأمم نسجد للعود المبارك الذي به حصل العدل الأبدي. اليونان أيضا يقولوا في اللحن بتاع عيد الصليب: لصليبك يا سيد نسجد. مش عارف منين بيدعي الدكتور حنين دوت انه الكنيسة المصرية هي، هو بيعتبر بقى السجود للصليب ده عبادة وثنية، ازاي نجيب خشبة ونسجد قدامه؟ هنشوف دلوقتي الموضوع. فبيدعي ان دي امتداد من الفرعونية المصرية، كنيسة اليونان. كنا احنا رحنا نقول اليونان عبدوا زي ما انت بتقول، كنيسة اليونان بتسجد لخشبة الصليب. وايضا احنا في الابصالية بتاعتنا نقول فلنسبح الرب يسوع ونسجد لصليبه، الخشبة المقدسة غير المائت. طيب ايه المشكلة عند الدكتور حنين دوت؟ هو مسمي نفسه حنين، ما عرفش اسمه الحقيقي ولا يعني حنين عبد المسيح عبد السيد القدوس الواحد يسوع المسيح، هو مسمي نفسه كده يعني في الايميل اللي بعته دوت وفي الكتاب اللي انا فوجئت انه حتى لقيت واحد هنا في الكنيسة. ده احنا مش بس يعني، هو بقى بيدعي في كلامه انه كون ان احنا نسجد امام خشبة الصليب دي عبادة وثنية، خشبة ونسجد قدامه. اقول لك يا احبائي، ايمان الكنيسة الجامعة، كنيسة في الشرق وفي الغرب، تكريم الصليب هو تكريم للمصلوب عليه. احنا ما بنكرمش خشبة، احنا ما بنسجدش قدام خشبة، احنا الصليب بالنسبة لنا ايه؟ المسيح مصلوب عليه. جبنا الكلام ده منين؟ من الكتاب المقدس. بصوا يا احبائي، في رسالة معلمنا القديس بولس الرسول لكنيسة كولوسي الى صح الاول الاية 19 يقول وأن يصالح به بالمسيح يسوع الكل لنفسه. بص بقى بقية الآية، عاملا الصلح بدم صليبه. طب الخشبتين ليهم دم؟ لو نظرتنا للصليب مجرد خشبتين متعارضتين، طب والخشبتين دول فيهم دم؟ لو هي مجرد خشبة، حد يقول على الخشبة دي دم الخشبة؟ هي الخشبة فيها دم؟ طب بولس بيقول بدم صليبه، الصليب له دم. ليه؟ لأن بولس يرى الصليب يعني المسيح معلق عليه. ما نعرفش الصليب، ما نعرفش خشبتين متعارضتين إلا عليهم المسيح، لأن الدم دم المسيح. طب منين يا بولس بتقول دم صليبه؟ أما هو وصليبه حاجة واحدة. إن اتكلمت عن الصليب أنا بتكلم عن المسيح، إن اتكلمت عن المسيح أنا بتكلم عن المسيح المصلوب. يبقى لما بنسجد قدام خشبة الصليب احنا بنسجد قدام ايه؟ المصلوب. مش مجرد خشبتين احنا بنسجد قدامه، عشان يدعي ان دي عبادة وثنية، بدم صليبه. ايضا في رسالة كولوسي الإصحاح الثاني الآية 14 يقول معلمنا بولس الرسول عن السيد المسيح ازمح الصق الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا وقد رفعه من الوسط مسمرا اياه بالصليب سك خطيانا، إذ جرد الرياسات والسلاطين الشياطين أشهرهم جهارا زافرا بهم فيه. يعني هزم قوات الشياطين بالصليب. طيب أنا أسأل سؤال، خشبتين متعارضتين مجردتين دول يهزموا الشيطان؟ لا طبعا، خشبتين كده محطوطين قصاد بعضيهم بالعرض دول يجرد العلامة دي، تجرد قوات الظلمة ولا تعمل لها حاجة. أمك إيه الصليب ده اللي جرد قوة الشيطان؟ لأنه المسيح مصلوب عليه. يبقى فكر الوحي الإلهي يحبق صليب يعني المسيح المصلوب. الوحي ما يعرفش خشبتين متعارضتين مجردتين، لا ما فيش في الوحي كده خالص. دم الصليب ده دم المصلوب، المصلوب والصليب حاجة واحدة. ظافرا بهم فيه الغلبة بالصليب، الغلبة مش بخشبتين متعارضتين لكن بالمسيح اللي علق عليه. أيضا في رسالة فيليبي الإصحاح الثالث الآية 18 يقول معلمنا بولس الرسول أذكرهم الآن بكان إذ هم أعداء صليب المسيح. طب لو الصليب مجرد خشبتين ده يعني إيه أعداء الخشبتين؟ وما الخشبتين دول ليهم عداوة؟ لا، ده يقصد بالخشبتين دول المسيح اللي صلب على الصليب. وهكذا يا أحبائي في كل الكتاب المقدس، في رسالة أفسس الإصحاح الثاني الآية 16 يصالح الاثنين اللي هم اليهود والأمم في جسد واحد مع الله بالصليب. طب انت قول لي خشبتين يصالحوا اليهود والأمم، خشبتين متعارضتين يصالحوا الإنسان بالله، ويعملوا ايه الخشبتين؟ لا ده بولس بفكره أدام صليب يعني معناه المسيح ايه؟ معلق عليه قاتلا العداوة به. خشبتين ما يقتلوش العداوة يا أحباء لولا أن المسيح علق عليهم. كل الوحي يا أحبائي ما يعرفش الصليب إلا المسيح معلق عليه، لكن الصليب مجرد خشبتين ولا ليهم أي قيمة في الوحي. لكن الوحي تملي لما بيتكلم عن الصليب بيرى المسيح معلق على الصليب. يبقى فينا نحن نكرم الصليب، احنا بنكرم المسيح المعلق على الصليب. لما بنسجد قدام الصليب ما بنسجدش قدام علامة وثنية خشبتين ولا ليهم حاجة، لكن على المسيح اللي معلق على الخشبتين. الصليب استمد قوته وقدسيته وإكرامه والسجود له والتبخير أمامه وإيقاد الشموع أمامه من المسيح المعلق عليه بشهادة الآيات دي كلها. أيضا في غلاطية 5 يقول إذا عثرة الصليب قد انتهت. طب برضو لذات المعنى خشبتين متعارضتين، إيه العثر اللي فيهم؟ لا ده بيتكلم على المسيح اللي مصلوب عليه. طيب آية كلنا حافظين كورنثوس الأولى الإصحاح الأول آية 17، كلمة الصليب كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. قل لي بقى كلمة الصليب قوة ربنا، خشبتين متعارضتين دول قوة الله. وبيدعي أن الرجل بحث وفتش وعمل دراسة، يعني كلمة هاي الرد هو كلمة الصليب، آسف يعني أن أنا أقول الكلمة دي، عند الهالكين جهالة. خشبتين متعارضتين يا أحبائي، أدي الصليب دول قوة الله. ليه؟ لأنه المسيح علق عليه. يبقى لا تذكر كلمة الصليب في الوحي ولا تفهم في الوحي ولا ينظر إليها في الوحي إلا صليب، يعني المسيح معلق عليه. يبقى فيما نحن نسجد للصليب نحن نسجد للمسيح المعلق على الصليب، فيما نحن نكرم الصليب، فيما نحن نوقد الشموع ونقدم البخور أمام الصليب ما بنقدمش الخشبتين عشان يتهمنا ان احنا بنعبد اصنام. لا ده احنا بنسجد لالهنا، نسجد للصليب الكريم اللي ايه اللي عليه المسيح صلب وخلصنا. يبقى اذا يا احبائي الوحي كله، ادي اكتر من 6 ايات وفي ايات كتير انا بس اجيب لك البعض. الوحي لا يعرف الصليب الا المسيح مصلوب عليه. ده أنا عايز أقول أكتر من كده، الوحي لا يعرف المسيح إلا مصلوب. ده مش بس ما نعرفش الصليب إلا المسيح معلق عليه، ده احنا ما نعرفش المسيح إلا مصلوب. معلمنا بولس الرسول في غلاطية 3، أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوب. وأيضا في كورنثوس الأولى 2:2، لأني لم أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. ده مش بس إحنا ككنيسة، ده حتى الملائكة. الملائكة ميخائيل لما ظهر للنسوة قال لهم من تطلبنا؟ يسوع المصلوب. مصلوب فين يا ميخائيل رئيس الملائكة؟ ما هو قام. قال لك خلاص ده ما نعرفش المسيح إلا مصلوب. لذلك في مجيء الثاني تظهر علامة صليبه، ما تظهرت علامة ابن الإنسان في السماء، وهو حيظهر بأثار صليبه، ينظرون إلي الذي طعنوه زي ما قال زكريا. يبيزن يا أحبائي ده ينفي تماما عن الكنيسة سجودها للصليب وإكرامها للصليب، دي عبادة وثنية وتسللت للكنيسة من خلال مصر الفرعونية، كلام أعتقد ملهوش أي أساس من الدراسة أو من البحث، سوى أنه إنسان أعثر لسبب أو لآخر في الكنيسة فهاج كما هاج فرانلينو على الكنيسة وكتب الكتاب المدعو بكتاب برناب. طيب أخذ بقى الجزء اللي يهمنا، وطبعا ما نكرش أنه الجزء ده همني جدا، أنا كنت أفكر في موضوع تاني خالص يا أحبائي صدقوني، لكن ما عرفش لقيت كلمات الكتاب ده بترن في وداني، فشعرت انه حسيت انه مهم ان احنا نرد عليها. نتكلم عن بركة للصليب من خلال ما اشار اليه في المقالة بتاعته، وهو الحية النحاس. من رموز الصليب يا احبائي رمز قوي في العهد القديم وهي الحية النحاسية، سمعنا عنها في سفر العدد الاصحاح 21، وربنا يسوع المسيح بنفسه فسرها في يوحنا 3:14. ايه حكاية الحية النحاسية ديت؟ بدت رحلة اسرائيل بالخروج من مصر. في بداية الرحلة عشان يخرجوا من مصر ذبحوا خروف الفصح، وفي نهاية الرحلة بعد 40 سنة قبل دخول كنعان مباشرة رفع موسى حية نحاس أمام إسرائيل. يبقى الرحلة بدت بخروف الفصح وانتهت بالحية النحاس. طب خروف الفصح رمز للصليب والحية النحاس رمز للصليب. خروف الفصح رمز للصليب كنا اتكلمنا مرة عنها قبل كده في كورنثوس الأولى 5، لأن فصحنا المسيح أو فصحنا أيضا، يعني زي ما هم عندهم فصح اليهود احنا عندنا فصح، فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. فالفصح رمز للصليب، أيضا الحية النحاسية رمز للصليب، وده اللي قاله المسيح في يوحنا 3، كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. طب إيه الفرق ما بين الاتنين؟ الصليب له إشارات كثيرة في العهد القديم، وله ذبائح كثيرة تشير إليه. ليه القطرة ديت؟ القطرة يا أحبائي لأن كل رمز أو كل إشارة بتشير لجانب في الصليب، ولا يمكن رمز واحد أو إشارة واحدة تغطي كل جوانب الصليب. فخروف الفصح رمز للصليب في جانب، والحية النحاسية رمز للصليب في جانب آخر. من خروف الفصح نحصل من الصليب على بركة، من الحية النحاسية نحصل من الصليب على بركة أخرى. طب إيه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم إنه إسرائيل لما كان موجود في مصر ربنا قال إن أنا حكتاز في وسط أرض مصر في الليل، وحأضرب كل بكر، من بكر فرعون الجالس على العرش البكر البهيمة. ليه رب كده؟ قال سبب الخطية، إنسان خاطي والله قدوس ما يتقش الخطية. فأمام قداسة الله، أمام بر الله، في غضب معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم، والإنسان يستحق هذا الغضب، والله في غضبه بار وعادل. طب إيه الحل؟ أنت خاطي، فكان رش الدم الخروف اللي ذبح عوض عننا، الخروف اللي سفك دمه عوض عن أن يسفك دمنا إحنا. يبقى إذن ده المعنى في خروف الفصح. أبكار المصريين ماتوا لأنهم خطاة، طب أبكار العبرانيين ماتوا خطاة برضو، المفروض يموتوا. قال لك لا، الصدول دبحوا حد بدلهم. مين اللي دبح بدلهم؟ خروف الفصح. طيب ده الخروف. طب الحية بقى موضوعنا. الشعب مش 40 سنة في البرية، في بداية الرحلة تزمروا بسفر الخروج أول ما خرجوا من مصر في اليوم الثالث بعد عبور البحر الأحمر، تزمروا على المية، بعديها اتزمروا على الأكل. يعني بداية الرحلة تزمر على المية وعلى الطعام. طب في نهاية الرحلة، في نهاية 40 سنة، واسبق جزء اللي أنا قريته، فضاقت نفس الشعب في الطريق، وتكلم الشعب على الله وعلى موسى قائلين لماذا أصعدتمانا من مصر لنموت في البرية لأنه لا خبز ولا ماء. ده إيه ده؟ ده بعد 40 سنة في الصحراء. طب وإيه هو؟ كان المن بطل ينزل والصخرة اللي بيشربوا منها بطلت تطلع مية؟ لا، لسه المن بينزل ولسه الصخرة بتطلع مية. طب إيه المشكلة يا إسرائيل؟ قد كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف. 40 سنة ما وراناش غير المن والصخرة اللي ماشية ورانا، إحنا زهقنا من الأكل دوت. فهو تذمر أيضا على الطعام وعلى الشراب. المن خبز الملائكة، المن اللي اتكلم عنه ربنا يسوع في يوحنا 6 بعد كده، أنا هو المن اللي نازل من السماء. إسرائيل قالوا كرهت أنفسنا هذا الطعام السخيف، فجي العقاب من ربنا لما تذمروا على المن وعلى الصخرة اللي بتطلع لهم مية. فأرسل الرب على الشعب الحيات المحرقة فلدغت الشعب فمات قوم كثيرون من إسرائيل. ليه اسمها حيات محرقة؟ لأن الحية تلدغ، أول ما تلدغ تلاقي الجسم اللي تلدغ كأنه نار قادت فيه، مولع نار، حيات محرقة، حريقة. وبعد كده السم يفضل يمشي في الجسم لغاية ما يموت الشخص. طب إيه المشكلة هنا؟ المشكلة إن إحنا جوانا في سم وجوانا في نار مولعة في جسمنا. طب المشكلة في مصر؟ لا، المشكلة في مصر ما كانتش كده. المشكلة في مصر إن في غضب نازل من ربنا علينا لأننا خطانا نستحق الموت، الخروف سفك دمه عوض عننا. طب النهاردة بقى المشكلة إيه؟ في غضب نازل من فوق؟ لا، المشكلة بقى حاجة جاية منين؟ من جوانا إحنا. إحنا جوانا يا موسى في نار مولعة، إحنا جوانا في سم حيموتنا. يبقى إذن يا أحبائي، هل من ضرورة للحية النحاس؟ هل كان ممكن نكتفي بالفصح؟ الفصح عمل إيه؟ أنتوا خطاة تستحقوا الموت. طب الخروف ذبح عنكم، يعني معناها إيه؟ خلاص أنتوا مش هتموتوا. طب هل كفاية كده؟ طبعا لو كان ربنا اكتفى كده يبقى كتر خيرك ربي، احنا كنا المفروض نهلك نروح جهنم وانت نجتنا من جهنم، ده يبقى شيء عظيم. بس في سؤال، خروف الفسحة خلاص مش هنموت، خلاص مش هنرمى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. طب سؤال، هنروح السماء؟ لا مش هتروح السماء. لو الموضوع بس خروف الفسح انت خاطئ، المفروض تروح جهنم، انا دبحت خروف الفسح بدالك، مش هتروح جهنم. طب تروح فين؟ عيش بقى في الارض، عيش في اي حتة، بس ما في السماء. يعني لو اكتفينا بخروف الفسح اخرك ترجع لايه؟ لادم. ايه ادم ده؟ جنة على الارض ومرتاح والخطية مغفورة، ادي اخر. طب فيها مروح السماء؟ لا ما فيش مروح السماء. ليه ما فيش مروح السماء؟ لان انت من جوه فيك طبيعة وحشة، فيك سم بيمشي جواك، السم دوت يخليك ما تقدرش تدخل السماء، فيك طبيعة من جوه فسدانة. ازاي؟ نشرح الحكاية بقى عشان نعرف ايه جانب الصليب في الحية النحاس. ربنا خلق ادم، طبيعة ادم طبيعة حلوة، ربنا خلق الانسان مفهوش خطية مفهوش شر، عمل ربنا. طب اللي حصل، الشيطان ضحك على ادم وعلى حواء، اللي هي معناها الحية جات وقرصت، لان الشيطان دخل لآدم عن طريق الايه؟ الحية. كانت الحية احيا الجميع حيوانات البرية، فجات الحية لآدم لدغته، عملت الحية دخلت السم بتاعها جوه جسم آدم. بقى حال الانسان ايه؟ آدم خلقت ربنا بس جواه حتة من الشيطان، جواه سم الشيطان، جواه سم الحية، جواه طبيعة فزدانة. ايه سم الحية ده؟ يعمل ايه سم الحية ده؟ خلى اسرائيل يتزمر على ربنا، قد سئمت انفسنا هذا الطعام السخيف، مالك يا اسرائيل؟ قال له مش طايق ربنا، هو طول النهار من المن المسيح، طول النهار صلاة، طول النهار عبادة، انا زهقت من ربنا. ايه يا عم مالك؟ جوه في سم بيخليك متجنب عن حياة الله، تزهق من ربنا، ما تحبش ربنا، ابعد عنا بمعرفة طرقك لا نصر. خد بالك، خروف الفسح غفر الخطية، اغفرها، بس انا من جوايا بزهق من ربنا، ما بحبش ربنا، بانفر من ربنا، متجنب عن حياة الله. ده ايه دوت؟ ده السم اللي جوايا. انا انسان مخلوق عمل الله، لكن جوايا سم الشيطان اللي بيخليني رافض سلطان ربنا، رافض الخضوع لربنا، رافض، بزهق من الحياة مع ربنا. دي مشكلة جواي. طب ينفع بالطبيعة ديت اللي بتنفر من الله، اللي بترفض سلطان ربنا، اللي فيها سم الحية، ينفع الطبيعة دي تطلع تعيش في السماء؟ ما تنفعش. ومن خروف الفسح عمل لي ايه؟ خروف الفسح كان المفروض تروح جهنم ونجاك من جهنم، بس لسه جواك سم، سم ده بيخليك ايه؟ تتزمر على ربنا، تضجر من الله ومن طرق ربنا ومن وصايا ربنا ومن الوجود في محضر الله. ايه ده؟ كل ده اللي جوانا ده هو ده سم الحي. بص بولس الرسول شرحها في رومية 7، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. يعني أنا بمزاجي بحب ربنا، فكري، طب أجي أعمل الحاجة اللي ترضي ربنا بلاقي نفسي ما بعملهاش، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل، فلست بعد أفعله أنا، أمال إيه؟ الخطية الساكنة في. إيه الخطية الساكنة في؟ سم الحي، الطبيعة الفسدانة اللي جوايا. يبقى إذن إن كان الصليب فقط المسيح سفك دمه، كتر خيرك ربي، نجتنا من بحيرة جهنم. طب ينفع نعيش مع ربنا؟ لا ما ينفعش. ليه؟ جوانا طبيعة فاسدة، في خطية ساكنة جوانا، خطية ما تقدرش تعيش مع ربنا، ما تحبش ربنا. طب محتاجين ايه؟ محتاجين الحية النحاس. هتعمل ايه دي بقى؟ دي اللي هتتعامل مع السم اللي جوه، جانب اخر في الصليب. فارسل الرب على الشعب الحيات المحرقة. السم دوت لما دخل عمل ايه في اسرائيل؟ حاجتين، نار ولعت في جسمهم، والحاجة التانية سم هيؤدي للموت. الحية لما ضحكت على أبونا آدم حطت السم بتاعها جوه الطبيعة البشرية، فبقى الإنسان جسمه إيه؟ نار أيدة في جسم الواحد. اسمع معلمنا بولس في روميا 1، اشتعلوا بشهواتهم. تلاقي الشهوة كده تيجي على جسم الواحد، يبقى جسم الواحد فاير كأنه في نار جواه. إيه ده؟ هذا دي الحياة المحرقة، نار جوه. يقول هوشع حامون كالأتون، يعني زي أتون نار جوه حامي. إيه ديت الخطية اللي جوه؟ قال القديس يعقوب عن اللسان نار عالم الإثم، نار جوانا. هذه الخطية بعيد عنك، لما تتملك الخطية من إنسان تلاقي جسمه قايد نار كده، يعني عايز يرمي نفسه جوه مية، حاسس جسمه سخن، هو المية مش هتبرد بس نار جوه. هذه الشهوة، هذه الخطية. طب يا ريت كده وبس، لا ده كمان في سم بدا يمشي جوه مسيره هيموتني. عشان كده النتيجة، فمات قوم كثيرون من إسرائيل. طب ايه الحل؟ ايه علاج السم اللي جوانا دوت؟ فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا، استكلمنا على الرب وعليك. خدوا بالك يا أحبائي، في خروف الفصح الشعب ما راحش ربنا وقال له رب حل لنا المشكلة، لا 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 لا، ده تفضل من الله، أرسل ابنه كفارة عن العالم كله. الإنسان لم يطلب الفدا، إسرائيل لم يطلب خروف للنجاة من مصر، لكن محبة الله، حكمة الله، بر الله، رأى إنه إسرائيل يحتاج. هكذا أحب الله العالم. طب العالم طلب؟ لا ما طلبش، دي جت منه، أرسل ابنه كفارة عن العالم كله. طب سؤال، هل الكل سيخلص؟ لا. فأتى الشعب إلى موسى وقالوا قد أخطأنا، استكلمنا على الرب وعليك. أول مرة إسرائيل كشعب يعترف بخطيته. طول اعترفوا بخطيتهم أول ما طلعوا من مصر وقالوا نروح ندخل كنعان، وراحوا تجسسوا الأرض، وموسى قال لهم ما تدخلوش، قالوا له أخطأنا، وراحوا داخلين. لا، هم قالوا أخطأنا وخلفوا كلام ربنا، ربنا قال لهم لفوا، وهم قالوا لا هندخل. لكن المرة دي قالوا قد أخطأنا، وهم فعلا ندمانين. أول مرة إسرائيل كشعب يقدم توبة جماعية. يبقى إذا شرط التمتع بالحية النحاس، بالصليب اللي حيشيل السم اللي جوانا، الشرط انك تصرخ لربنا قد اخطأنا، يا رب في نار ايدة جوايا، في شهوة تحرقني من جوه، انا يا رب غلطان، انا يا رب استحق الموت، يا رب نجيني من الخطية الساكنة في دي. البداية. طب النتيجة، فقال الرب لموسى ايه؟ اصنع لك حية محرقة وضعها على رايه. اعمل حية، هات حتة نحاس يا موسى وحطها في النار، وبعد كده هات المطرقة وتدق فيها تبرد، تحطها في النار تاني وتدق في المطرقة وتنفخ. الجماعة اللي بيشكلوا الحية أو زي طريقة نفخ الزجاج، يعني عمل الأباريق والحاجات دي، المهم يعني. طب وفي الآخر ارفعها على ايه؟ على رايه. حتة النحاس هي اللي غلطت؟ لا. كان مين المفروض يتحط في النار؟ الشعب اللي تزمر. كان مين المفروض تنزل عليه المطارق؟ الشعب اللي تزمر. كان مين المفروض يتعلق على الراية؟ الشعب اللي تزمر. لكن ده حصل مع مين؟ مع حتة نحاس ما عملتش حاجة. طبعا النحاس لا حاسس بالنار ولا الطرق ولا الرفع، لكن ده رمز لمين؟ للسيد المسيح. نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم. احنا اللي كان المفروض نتحط في النار، لكن هو اتحط في النار بدلنا. احنا اللي كان المفروض تنزل علينا المطارق، هو احتمل المطرقة عننا. احنا كنا المفروض اللي نترفع، هو رفع عننا. المسيح وضع في النار، وضع في النار. مزمور 22 يقول ذاب قلبي كالشمع. مزمور 22 ده مزمور الصليب. إله إله لماذا تركتني؟ طب في حاجة بتدوب الشمع إلا النار؟ يبقى في نار ولعت في المسيح على الصليب. مراسي أرمية الإصحاح الأولاني أرسل نارا إلى عظامي. ده مين ده؟ ده المسيح على الصليب. عشان كده خروف الفصح ربنا قال لموسى لا تاكلوا لا ني ولا مطبوخ. امال ناكله ازاي؟ لازم مشوي بالنار. الله، طب يعني تفرق في ايه؟ انت مش في الاخر عايز دم نرشه على الباب عشان المهلك يعبر؟ قال لا، لازم الخروف يتشوي. ده مين ده؟ ده المسيح. النار دي نار ايه؟ احتمل، هقول لك كلمه صعبه، شوي جهنم عوض عننا. ليه؟ جهنم فيها ايه؟ جهنم ظلمه. اذهبوا الى الظلمه الخارجيه. طب المسيح احتمل ظلمه جهنم؟ ده 3 ساعات ما كان حد يعني يشوف صباعه كده. لو حط واحد صباعه كده قدام عينه ما حد يشوف حاجه. 3 ساعات اللي على الصليب كانت ظلمه على الارض كلها. ايه؟ بيجتاز ظلمه جهنم. طب جهنم فيها نار، تعمل ايه؟ تعمل عطش. بص الراجل الغني بيصرخ لابونا ابراهيم، قال له ارسل لعازر ليبل طرف اصبعه بماء ويبرد لساني لاني معذب في هذا اللهيب. نار جهنم خلت الرجل عطشان. المسيح احتمل نار جهنم عننا طبعا على الصليب، عشان كده صرخ انا عطشان. ده بيتشوي بنار جهنم بدلنا. دي النار بتحرق في النحاس. ايضا هناك يكون البكاء. بكى ده في البستان، كان يصرخ. الذي في أيام تجسده قدم بصراخ شديد ودموع للقادر أن يخلصه وصنع له من أجل تقوى. يبقى اجتاز المسيح شوي جهنم بدلنا. ده مش بس الشوي، لكن المطارق. إيه المطارق اللي نزلت على المسيح؟ سفر زكريا يقول أضرب الراعي فتتشتت الرعية. أشعياء يقول ضرب من أجل ذنب شعبي مسحوق. ده مش اتضرب وبس، ده اتسحق تحت المطارق. إيه دي؟ حتة النحاس بتحتمل النار وبتحتمل الطرق. طب كفاية كده؟ قال له لا، علقها على إيه؟ على راية. طب اسمع السيد المسيح، متى رفعتم بيشاول نفسه الحية النحاسة، متى رفعتم ابن الإنسان؟ فحينئذ تعرفون إني أنا هو، وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع. يبقى بقت الحية اللي مرفوعة دي رمز للمسيح. طيب احنا عندنا سم عايزين نشيله، فكان لازم المسيح يتصلب. طب وبعدين؟ قال له اصنع لك حية محرقة وضعها على راية، كل من لدغ ونظر إليها يحيى. أول ما رفع موسى الحية بعت بقى المبشرين، بعت الكارزين، روحوا يا جماعة قولوا للناس في المحل، انزلوا روحوا قولوا لهم بشارة. إيه يا جماعة؟ اللي لدغته الحية يبص للحية النحاس. فجالوا المبشرين الخدام الكارزين أبائنا الرسل الاثناشر والسبعين، إيه كرازة في العالم كله، يا إنسان يا خاطي، يا اللي بتعاني من سم الحية جواك بص للحية النحاس، بص ليها تحيا. التفتوا إلي فتخلصوا يا جميع أقاصي الأرض. خد بالك، النظر للحية ما سحبش السم من جوه، لا. أمال النظر للحية عمل إيه؟ بص الآية، فكل من لدغ ونظر إليها يحيا. يبقى في سم جوه. النظر للحية ما شالش السم، ساب السم جوه، لكن أعطى لمن نظر للحية انه ايه؟ يحيى. طبعا النظر للحيه ده الايمان بالصليب. طب لما تبص للصليب تاخد ايه؟ تاخد حياه. ما قالش كل من نظر الى الحيه شفي، ما قالش كل من نظر الى الحيه اتسحب منه السم، السم موجود جوه، لكن كل من نظر الى الحيه يحيى. يحيى يعني ايه؟ يعني خد حياه. اسمع بقى كلام المسيح شرح لنيقوديموس، لأنه كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به. ده إيه دوت؟ ده خروف الفصح. ليه؟ في هلاك واقع علينا بسبب الخطية. طيب الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به. طب كفاية كده؟ ألا مش كفاية. أنا رفعنا عنك حكم الموت، مش هتروح جهنم، حلوة قوي، بس في حتة تاني، بل تكون له الحياة الأبدية. يبقى لكي لا يهلك كل من يؤمن به، ده خروف الفصح، دم سفك فرفع عننا حكم الموت. لكن ناقصنا حاجة تاني، في سم جوان، السم ده مش هيخلينا نعيش مع ربنا في السماء، فمحتاجين ننظر إلى الحية فنحيا، محتاجين ناخد حياة جديدة. إيه الحياة الجديدة؟ بل تكون له الحياة الأبدية. إيه الحياة الأبدية يا أحبائي؟ الحياة الأبدية يا أحبائي ليست حياة لا تنتهي، الحياة الأبدية ليست حياة خالدة، لأن الأشرار سيحيوا حياة خالدة في جهنم. طب أمال إيه الحياة الأبدية؟ الحياة الأبدية هي حياة الله، الحياة التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. يبقى عمل الحية إنه أعطانا إن إحنا نحيا حياة شبه حياة ربنا، نعيش عيشة ربنا، نعيش في ذات المكان الذي يحيا فيه الله، نتمتع بذات الحياة، نحيا حياة الله، هي دي الحياة الأبدية. ده إمتى؟ دوت ثمرة النظر للحي، ده الشفاء بتاع السم. السم ده كان هيخلينا لو عشنا مع ربنا نزهق منه، منطقش الحياة في السماء، منطقش ربنا، منطقش الخضوع له. ليه؟ لأن فينا سم. طب جانب آخر في الصليب، إنه غير الطبيعة الفسدانة اللي جوانا وادانا طبيعة جديدة. إيه الطبيعة الجديدة ديت؟ ادانا إن إحنا اتولدنا من الله، فبقينا فينا حياة ربنا، فبقينا حنحيا في السماء حياة الله. يا أحبائي، يا على الصليب وروعة الصليب وجمال الصليب. مش بس رفع عننا حكم الموت، لكن أعطانا إن إحنا ندخل السماء. طب ندخل السماء نبقى زي الملائكة، يعني نطلع السماء كده نعيش عيشة الملائكة، ويبقى كل واحد فينا اسمه ملاك. دي كانت برضو تبقى، إيه رأيك؟ يا ده دي كبيرة، ده إن رفع عننا حكم جهنم، ده يا رب كبيرة جدا. طب مش بس كده، لا هدخلك السماء تبقى ملاك. أوه لا 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 لا، ده في أكتر من كده، ده أنا هدخلك السماء كابن لله، تاخد حياة المسيح، تحيا حياة الله. إيه ده أحبائي؟ إيه ده أحبائي؟ إيه المجد اللي أعطي لينا في صليب المسيح؟ ده الجانب الآخر في الصليب. بص ربنا يسوع في نفس الإصحاح دوت في آخر آية اللي أنا قرتها لك، الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة. إيه لن يرى حياة؟ يعني هو هيموته، لا ده هيعيش في جهنم، بس لن يرى حياة الله، لن يرى الحياة الأبدية. إيه الحياة دي؟ دي الحية، دي شغلة الحية النحاس. طب بقية الآية، بل يمكس عليه غضب الله، دي شغلة خروف الفصح. يبقى اللي مش هيؤمن بالابن في دينونة واقع عليه، غضب ربنا بسبب الخطية. طب أنجي منها إزاي؟ بدم المسيح في صحنة اللي مات فداء عننا، لنا فيه الفداء بدمه. مش بس لنا فيه الفداء، لكن نحيا حياة الله. ده عمل إيه؟ عمل الحية النحاس. طب أوضح نقطة صغيرة، الراجل العبراني لما الحية لدغته، سم الحية لسه إيه؟ لسه جوه، هو خد حياة أبدية لكن ما تشلش من جوه السم. لكن السم بقى حاله إزاي؟ أديك المثل ونطبقها. عندنا حتة عجينة حطينا فيها خميرة، سبناها العجينة يتنفخ، طب سبناها يوم تاني يتنفخ تاني، طب سبناها يوم تالت يتنفخ ويطلع بره الطشت كده، عارفين الناس اللي بيخبزوا يقعد يتنفخ. ليه؟ الخميرة شغالة، الخمير قاعد يتنفخ 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 ويروح منازل لتحت. طيب هات العجينة دي وحطها في النار، الخمير موجود. طيب له تأثير؟ لا ملوش تأثير، النار أوقفت تأثير الخمير. بمعنى يا أحبائي، من صليب المسيح الخميرة جوانا، سم الحية فينا، فينا لم ينزع بس اتلجم، ما بقاش بينتشر زي الأول، بقى موجود لكن عمل واقف. بمعنى الآيات اللي قالها الكتاب المقدس: إن كان المسيح فيكم فالجسد ميت بسبب الخطية. سم الحية جوه بس مش فعال. خدنا إمكانية في صليب المسيح إن احنا نلجم الطبيعة الفسدانة اللي جوانا. يقول بولس: أنتم متتم بجسد المسيح. أنت في نظر ربنا مت خلاص، فالمفروض إنك تحيا بعد الصليب كميت، عالمين هذا إن إنساننا العتيق الطبيعة الفسدانة قد صلب معه. أميت أعضائكم التي على الأرض. كل الآيات دي بتقول إنه السم اللي جوانا، الخميرة دخلت النار، خدنا الحياة الجديدة، الطبيعة الفسدانة جوه بس متلجمة، الطبيعة الفسدانة جوانا بس النار حكمت عليها. أقدر أحيا كأني ميت، أنا في عينين ربنا ميت خلاص. أنا يوم ما اتعمدت، يوم ما قبلت الإيمان بالمسيح، الله الآب شافني ميت في الصليب. أنتم متتم بجسد المسيح، احسبوا أنفسكم أمواتا عن الخطايا، مع المسيح صلبت. كل الآيات دي معناها إيه؟ معناها الطبيعة الفسدانة دي موجودة جوه بس اتلجمت، بقى عندي إمكانية إن أنا ما خليهاش تعمل. الخطية تشتغل في واحد حي ولا واحد ميت؟ واحد بيشتهي، كل ما عينه توقع على حاجة يشتهيها. طب بعد ما يموت خلاص الخطية تقدر تعمل معنيه؟ خلاص ده مات. واحد حرامي بيمد ايده يسرق، طب بعد ما يموت الخطية تقدر تخليه يمد ايده يسرق؟ خلاص الخطية لا تتعامل مع جسد ميت لكنها تتعامل مع جسد حي. أو بولس الرسول بيقول لنا ان احنا بقينا ميتين في نظر ربنا، ميتين واحنا نحيا كأموات عن الخطايا. نبتدي نعيش بقى الحياة الجديدة اللي أعطيت لنا، أعطي لنا أحبائي وإحنا في الجسد، نتزوق الحياة السماوية، الحياة الأبدية. أعطي لنا وإحنا في الجسد نتزوق حلاوة العشرة مع ربنا، أعطي لنا ولو كعربون. ليه؟ لأنه لسه السم جوانا متلجم بس، كل ما السم يحاول يطلع أنت ميت. العين عايزة تزوغ انزل يا عين أنت ميت، الإيد عايزة تتمد ارجع يا إيد أنت ميت. احسبوا أنفسكم أموات. هذا ما أعطي لينا في صليب المسيح كحية نحاس مرفوعة. أنا هختم بحتة أخيرة برضو تعليق على الدكتور حنين دوت. في سفر بلوك الثاني لصح 18 حزقية سحق الحية النحاس. ليه؟ قال لأنه إسرائيل عبد الحية النحاس وبقوا يقدموا ليها، يوقدون لها، يوقدون لها يعني يقدموا ليها بخور، يرفعوا قدامها ذبائح، فاعتبروها إله. فالدكتور حلين بيدعو أن يكون في الكنيسة حزقية جديد ليحطم الحية النحاسية ويرفع عن الكنيسة العبادات الوثنية وإكرام الصليب اللي انحضر للكنيسة من العبادات الفرعونية القديمة، وبيستشهد ان احنا نعمل زي حزقية دوت. طبعا احبائي مغالطة كبيرة جدا لا تليق بانسان بيدعي انه بحث. هل يا احبائي سجودنا للصليب واقرامنا للصليب وايقاد البخور والشموع امام الصليب احنا بنعتبر الصليب اله بجوار الله؟ لا، مين اللي قال كده؟ إسرائيل حزقية صحك الحية النحاس لأن اعتبروها إله جنب ربنا. لا، احنا بنقولش كده، احنا بنقول اللي على الصليب ده مين؟ أنا والأب واحد. احنا ما بنعتبرش اللي على الصليب إله دون الله، ده هو الله ذاته الظاهر في الجسد. سجودنا للصليب مش بنقيم إله بجوار الله عشان نبقوا بنعبد أصنام، ده احنا بنعبد الإله الواحد. يبقى إيه المشكلة في هذا؟ الأمر الثاني، إسرائيل لما سجد للحية، الحية دي إيه؟ حتة نحاسة وخشبة. فلما سجدوا سجدوا أمام نحاسة وأمام خشبة. طب وإحنا لما بنسجد أمام الصليب إحنا بنسجد أمام خشبة؟ لا، إحنا قلنا كل الكتاب المقدس لا يرى صليب إلا والمسيح معلق عليه. إحنا بنسجدش قدام خشبة، عشان نكونوا محتاجين لحزقية جديد يحطم الحية النحاس في الكنيسة؟ لا يا عزيزي، احنا بنسجد للمسيح اللي علق على الصليب، ليس هو إله من دون الله، بل هو الله الظاهر في الجسد. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي له كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.